الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بقي من موضوع التدخين والتحذير من التدخين وبيان أضراره جزئية واحدة، وهي نصائح تتعلق بالإقلاع عن التدخين. لا شك أن بعض هذه النصائح يعني هي نصائح تخصصية، يعني يناسب أن تذكر في يعني مجال الأطباء. أما النصائح العامة فهي التي سنتناولها ونتعرض لها باختصار من كتاب السيجارة مقبرة المدخنين للدكتور شعيب الغباشي. فهو يقول: كلمات عديدة يرددها المدخنون كإعلان أحدهم بأنه يريد أن يقلع عن التدخين. يقول: أتمنى أن أتخلص من السيجارة، متى يتوب الله علي من هذا البلاء؟ كثيرا ما نويت الابتعاد عن السيجارة، لكن منهم لله أولاد كذا. عشرات المرات أقسمت أيمانا مغلظة أن أبتعد عن التدخين، وفي كل مرة أشعر بأني ضعيف وأعود إلى الدخان. عزمت مرة ألا أدخن، وفي حالة عصبية في تعاملاتي اليومية عدت إلى الدخان. أحضرت مصحفا ذات مرة وحلفت بالمصحف ألا أدخن، ومع ذلك فلم تمر عدة شهور حتى تراجعت وعدت ثانية إلى التدخين. كثيرا ما نسمع هذه الكلمات وأمثالها ولا جدوى. فهذا يبين لنا أن عادة التدخين أو الإدمان مصيبة وبلوى أصيب بها بعض المسلمين، وهي جزء من مصيبة المسلم الكبرى. المصيبة الكبرى التي ابتلي بها كثير من المسلمين هي عدم الإنصات لأوامر الشرع الشريف، وعدم الاستجابة الكلية المطلقة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالناظر إلى المسلم في حياته اليومية يراه يعيش في واد، وقيم الإسلام في واد آخر. ترى المسلم إذا طبق شيئا من الإسلام فرط في أشياء أخرى. كثير من المسلمين يعيشون بالإسلام إثما، فإذا ما قلت لهم ابتعدوا عن أمر ما لأنه مخالف للقرآن الكريم ومخالف لهدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، تراهم لا يلتفتون لهذا القول ولا يسمعون للنصح. وهذه هي الطمة الكبرى، أن يعيش المسلم على غير هدى من ربه أو نور وتوجيه وذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلم تربى على أن يستجيب لأوامر الإسلام حين يسمعها ما كنا على هذا الحال من التردي والخذلان. والله تبارك وتعالى ينادينا فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعونا إلى ما يحيينا، إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة. وقلنا من قبل إننا نولد الولادة الحسية من الأبوين، ولكننا بالإيمان وبالإسلام نولد ولادة روحية بالنبوة، بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. يقول تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي تفسيرها يقول: وهو أب لهم. وقال في الحديث الآخر: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحن نولد بالإيمان به، وبذلك حينما نؤمن نولد ولادة جديدة، هي ولادة الإيمان وولادة الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بالابتداء به تحيا القلوب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنه يدعونا إلى الحياة بكل صور الحياة وبكل معاني الحياة، يدعونا إلى العقيدة التي تحيي العقول والقلوب وتطلقها من أوهام الجهل والخرافة ومن ضغط الوهم والأسطورة، يدعونا أيضا ليحررنا من الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة، ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد أو للشهوات، ويدعونا إلى شريعة من عند الله تحرر الإنسان وتكرمه، ويدعونا إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتنا ومنهجنا والثقة بديننا وبربنا، ويدعونا إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى في الأرض وتحطيم ألوهية العبيد المدعى. عندما يكون المسلم في المستوى الذي إذا دعي فيه أو إذا دعي أجاب، وإذا أمر ائتمر، وإذا نهي انتهى، يحيا حياة طيبة بكل صور هذه الحياة ومعانيها. فشأن المسلم إذا أنصت إلى أوامر الله عز وجل أن يقول: سمعنا وأطعنا. يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال أيضا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا يمكن لأي إنسان عاقل بعدما سمعناه، وفي الحقيقة ما سمعناه هو جزء يسير جدا من أضرار التدخين، يعني نحن لم نستطع أن نفصل الكلام طبعا لأن الموضوع كان سيطول أكثر مما طال، لكن هذه إشارة إلى أهم الأضرار بدون تتبع يعني التفاصيل. فلا يوجد عاقل فضلا عن مسلم يطالع هذه الأضرار المدمرة للتدخين والأذى لنفسه ولخلق الله سبحانه وتعالى من حوله، إلا وخاصة مع كلام أهل العلم وأهل الذكر في هذا المجال، وهم يعني أهل الطب، فإن العالم كله الآن مجمع على خطورة التدخين الشديدة والبالغة على الصحة. فإذا ثبت لدينا أن التدخين إهلاك لصحة الإنسان وأنه تبديد للمال، فلا يمكن أن يتصور عاقل يسمع هذا الكلام إلا ويبادر إلى ده هذه التجارة تحت قدميه فورا، فهذا هو موضعها اللائق بها، وهذا هو المصير المناسب لها، لا أن يدستها في داخل أحشائه وفي داخل أجزاء جسده يعني تجوث خلالها وتدمر صحته تدميرا. قضية في الحقيقة ليست قضية مجرد إدراك لهذه المضار، وإنما هي مدى الاستعداد للخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى وشرعه عز وجل. فإذا كان بناء مبنيا على أساس متين من الإذعان والانقياد والخضوع لحكم الله عز وجل، فالإجابة والاستجابة تكون فورية. أما إذا كان الأساس ضعيفا أو هشا وغير متين، فإننا سنسمع عديدا من الحجج الواهية والعلل الساقطة، ولكن الأمر مرده إلى شيء لم يستقر بعد في النفوس ولم يتمكن بعد من العقول والقلوب. أي نعم. فبغير قاعدة الإيمان الأصلية لا يقوم بناء، وبغير هذه الرابطة الإيمانية لا يتجمع شتاته. فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح بعثا وغاية، فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير، لا عارضا مزعزعا يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل. إذن الإيمان والتصديق والانقياد هو الأساس. هل معنى ذلك أن ونحن نتكلم الآن عن الإقلاع عن التدخين، هل معنى ذلك أن من يريد أن يقلع عن التدخين لابد أن يكون عنده عقيدة إيمانية قوية؟ فالجواب نعم، هذا هو الأساس، أن يكون إيمانه قويا، أن يكون يقينه قويا، حيث يكون الدافع الأول لكل من يريد أن يقدم على خير أو أن يقلع عن الشر هو الإيمان وهو العقيدة. وما كنا محتاجين إلى أن نفصل الكلام في الأضرار الطبية كما فعلنا، إذا كنا جميعا لدينا هذا المستوى من الإيمان يكفي أن يقال حكم الله في التدخين كذا، فيقول كل مؤمن وكل مسلم: سمعنا وأطعنا. نحن نرى بعض الناس قد يقلعون عن التدخين وليس عندهم هذه العقيدة. كما ذكرنا مرارا الموضة الآن في أوروبا أو في الغرب وفي أمريكا هي الإقلاع عن التدخين، كما قلنا من قبل هؤلاء يعني يقدسون الإحصاءات العلمية والبحوث الطبية ويعني يعطون لهذه الأشياء وزنا هائلا، فها هم يقلعون عن التدخين لأن انحصار شديد جدا. يتوقع أنه في أوائل قبل القادم إن شاء الله تعالى أن يعني يصير التدخين من ذكريات الماضي، خاصة في هذه البلاد التي تهتم جدا بموضوع الصحة وطول العمر ودفع أي آفة تلم بهذه الصحة. هناك عوامل مختلفة قد تتسبب في أن يقلع الإنسان عن التدخين. هناك مثلا من يقلع عن التدخين لفقر أصابه، يمكن لأنه شديد الفقر ولم يعد معه مال يستطيع أن ينفقه عن التدخين فيتوقف عن التدخين خوفا من لأنه لا يجد المال الذي يحرق به هذه السجائر. شخص آخر يقلع عن التدخين لنصيحة الأطباء لأنه ألمت به أمراض تكاد تهلكه وتتلفه لو لم يقلع عن التدخين. نقول هذا ليس هو الأصل، لأن من أقلع عن التدخين بسبب قلة المال يحتمل أن يعود إليه المال بعد ذلك ويغتني فيعود ثانية إلى التدخين. من أقلع عن التدخين لمرض نزل به ربما شفي يوما من هذا المرض فيعود بعده إلى التدخين، لكن من أقلع عن التدخين استنادا على أساس قوي ودافع متين من إيمانه وعقيدته فنادرا ما يعني يعود أو يعاود هذا الإثم الكريه. فكم من إنسان ترك التدخين لقلة المال فلما فتح الله عليه أبواب الرزق شاهدناه يدخن، وكم من أناس أصابتهم الأوجاع والأمراض فأقلعوا عن التدخين فلما رد الله عليهم الصحة وعافاهم من الأمراض عادوا إلى التدخين. لكن من أقلع عن التدخين بسبب إيمانه بحرمته وأنه بصفته مسلما ما ينبغي أن يكون مصرا على معصية وأنه ينبغي أن يكون ملتزما بتعاليم الشرع الحنيف، هذا الصنف من الناس نادرا ما علمنا عن أحدهم أنه رجع إلى التدخين بعد أن أقلع عنه. هذا شأن المؤمن كما قص الله سبحانه أو كما قص الله علينا أو كما ورد في قوله تبارك وتعالى في شأن الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا فعل الصحابة؟ قالوا انتهينا انتهينا، وأراقوا الخمر في الحال في سكك المدينة، وكان منهم من رفع كأس الخمر إلى فيه، فبمجرد أن سمع أنه قد نزلت الآية بتحريم الخمر حتى سكبها وأراقها، لم يقل طيب أكمل هذه الجرعة من الخمر، كلا، إنما هي الاستجابة الفورية.